ما زلنا مع مبحث السنة والكلام على نقد كتب السنة ونقد أسانيد السنة، طريقة العلماء في نقد كتب السنة وأيضا نقد أسانيد السنة، لكننا ما زلنا نتكلم على السنة وأهمية السنة، لأننا نقول كل هذه الأبحاث للسنة لما؟ لمكانة السنة. وقل وقفنا الأسبوع الماضي على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، هذه أيضا يضفي لنا أهمية السنة ولما أهمية هذا البحث، لما أفنوا الأعمار وأنفقوا الغالي والثمين من أجل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل البحث عن تصحيح الحديث أو تضعيفه في هذا الباب. السنة وحي كما أن القرآن وحي، فالسنة حجة شرعية وهي شقيقة القرآن في الحجية والاعتبار، وقد دل على حجية السنة كثير من الأدلة من الكتاب والسنة بل والإجماع. وقلنا بأن من أدلة حجية السنة أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، فهي قرينة القرآن وهي توازي القرآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: لا ألفئن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول نظر في كتاب ربنا، قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله في بعض الروايات. والأدلة من الكتاب والسنة كثير تبين لك بأن السنة وحي وكما أن القرآن وحي. وتعريف السنة بأنها من الله معنى لفظا أو معنى ومن النبي لفظا هذا خطأ بين أيضا، يعني كثير من المحدثين يقولون بذلك، يقولون الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، الحديث النبوي معنى من ربه ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى، هذا خطأ بين. كل الأحاديث التي جاءت لفظا ومعنى، كل هذه جاءت لفظا ومعنى من الله جل وعلا، كلها واحد، فكلها لفظا ومعنى كما قلنا من الله جل في علاه. والأدلة على ذلك من الكتاب، قول الله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا أصالة ما أتكلم بشيء إلا وهو وحي. قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني ما في، طبعا هنا هذه البلاغيون يجعلون هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ حصر وقصر، أسلوب حصر وقصر، صحيح؟ النفي والإثبات في هذا الباب هو الذي فيه حصر وقصر. إن أتبع يعني لا أتبع إلا ما يوحى إلي، في النفي والإثبات حصر وقصر. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه يعني في صدرك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، الشاهد هنا ثم إن علينا بيانه. وقد قال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الصوت مسموع هنا عندكم؟ السلام عليكم، ممكن برسالة الدكاترة الصوت مسموع أم لا؟
مسموع دكتور.
طيب رضي الله عنك. قال الله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في قول وأنزل عليك الكتاب والحكمة، شافعي قال أجمع كل من نعلم من أهل العلم أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة، وأن الحكمة هي السنة. قال: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة منزلة كما أن الكتاب منزل، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. من الأدلة أيضا من القرآن على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، قال الله تعالى: ما يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. والأدلة من السنة كثير، في سنة الترمذي بسنة صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه من حلال استحللناه وما وجدناه من حرام حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهنا وجه الشاهد قوله: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، وهذه الجهالة في ذلك الموازاة، كما لأن القرآن وحي فالسنة أيضا وحي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، فجعل المثلية السنة مثل القرآن، ولذلك هما صنوان يتلازمان لا ينفكان. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه حتى جعلها 50 خمسا، حيث قال الله تعالى: لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي خمسون عددا وهي 50 أجرا. وهذا كان مباشرة بينه وبين الله جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمة، وهذا وحي من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة. وورد أيضا بالتصريح من السنة بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فهنا قال أوحى إلي، فهذه دلالة أيضا على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: روح القدس. قال: نفث في روعي الروح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وهنا وجه الشاهد: قال نفث في روعي الروح القدس، وهذا وحي، وهذا وحي. وأيضا في ذلك نزول جبريل عليه السلام عندما نزل يعلمه السنة أيضا على صورة البشر أو على الصورة الملكية، عندما أتاه على الصورة البشرية في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وسأله قال يعني قال أخبرني يا محمد، أخبرني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. نعم، فهذه أيضا من الأدلة الكثيرة التي جاءت على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، عشان تعلم الدرجة الكبرى والقصوى، ولما أن الجهابذة الذين صدرهم الله جل وعلا لحفظ السنة من باب إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. السلف نصوا أيضا على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، في كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه عندما كان عاملا على البحرين، قال: وهذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمر الله بها رسوله، والتي أمر الله بها، وهذا وجه الشاهد، أمر الله، فهي وحي من الله جل وعلا. وقال عمر: أيها الناس، إن رأي إنما كان من رسول الله مصيبا، لأن الله جل وعلا كان يريه، يعني كان يوحي إليه. والوحي هنا معناه السنة، أو المقصود به السنة. وقال حسان بن عطية: كان جبريل، وهذا أصرح ما يكون على ما قلنا، قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن. وابن حزم قال: القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد من أنهما من عند الله دل في علاه. عليكم السلام وبركاته. لا بد أن نعلم أن الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. شوف القرآن هو الآن هو أتى بها وحيا، وجاءت السنة أيضا وحيا لبيان الأحكام، وأيضا لأن هذه علاقة السنة بالقرآن كما قلنا مبينة للمشكل والمجمل، وأيضا موضحة، وأيضا مقيدة ومخصصة. رضي الله عنك يا حبيبي أستاذ حمزة، شوف أنا أرسلت إليك وأنت ما دخلت، عامة لعلنا في آخر المحاضرة إن شاء الله. فقال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والثيب الثيب جلد 100، والرجم حتى الموت. وقال أيوب السختياني: ان رجلا قال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثون الا بما في القران. فقال له مطرف: وان والله ما نريد بالقران بدلا، ولكننا نريد من هو اعلم بالقران، وهو النبي العدنان. وهذا اصله في قوله تعالى: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال أوزاعي: قال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا على القرآن، فاعلم أنه ضال مضل، فاعلم أنه ضال، لأنه ترك ما يسامي القرآن، ترك ما هو حاكم على القرآن، والحاكم ليس حاكما عليه. فالحاكم هنا القرآن، ليس حاكمة على السنة، السنة حاكمة لأنها موضحة للمشكل، مبينة للمجمل، أيضا من طريق البيان التخصيص والتقييد وغير ذلك والتسييس. نعم. ولذلك قال الأوزاعي ومكحول ويحيى بن أبي كثير ثلاثتهم قالوا القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، بل وقالوا السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. لذلك وجب علينا أن نبين في آخر مبحث علاقة السنة بالقرآن يعني على وجه الإجمال، وندخل في الكلام على رواية الحديث بالمعنى، ثم ذلك مسألة البحث عن يعني الرواة وتصحيح الحديث وتضعيفه سواء في المتقدمين أو المتأخرين، والكلام على انتشار الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لما ترى أن الله تعالى يجعل الناس جميعا أو يجعل هؤلاء المحدثين يبيعون الغالي والثمين، يعني لما يدور الدنيا مرتين على حمار ويكون حمالا وهو خير الناس في زمانه وخير من وطأ الأطراف في زمانه ولا يدانيه في إمامته أحد، ومع ذلك يشتغل عند الناس حمالا ويدور الدنيا مرتين من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الله اصطنع رجالا من أجل هذا الدين اصطنع رجالا من أجل هذه السنة، واصطنعتك لنفسي وألقيت عليك محبة مني، قال واصطنعتك لنفسي. الغرض المقصود علاقة القرآن بالسنة سنوان يتلازمان لا ينفكان، ولذلك علماء الحديث لهم من على الأمة بأسرها بالحفاظ على الكتاب والحفاظ على السنة، ولأن الحفاظ على السنة حفاظ على الكتاب، لأن السنة مبينة للقرآن كما سنبين. فإن السنة لها أحوال كثيرة مع القرآن، من هذه الأحوال أن السنة مؤكدة لأحكام القرآن، معضدة لها، مقررة لآياته سواء القولية أو الفعلية، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول، وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذا كله مؤكد لما جاء من الكتاب بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي ذلك أيضا ما في يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعن. ومن ذلك أيضا البيان أنها مبينة لمجمل القرآن، السنة مبينة لمجمل، يعني عندما يقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هل ينظرون إلا، قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هذا شوف بينه الآيات هنا، ما هي الآية التي تتكلم عنها؟ بعض آيات الله، ما هي الآيات التي تأتي؟ فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرب، يبقى هذه الآية المقصودة هنا. هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، من ذلك أن تأتي الشمس من مغرب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فطلعت ورأى الناس آمنوا أجمعون، وذلك ثم قرأ الآية حين ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن بعض الآيات هنا المقصود بها طلوع الشمس من مغربها، إذا رأى الناس خلاص آمنوا، انتهى الموضوع، فصل الله بين العباد بين مؤمنين خلص ومنافقين خلص، حتى أنه بعد ذلك تأتي الدابة تختم على الخرطوم أن هذا منافق بني فلان وأن هذا كافر بني فلان وأن هذا مؤمن، خلص انتهى الموضوع، الغيب صار شهادة في هذا الباب، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأيضا في قول الله جل وعلا عندما وصف عيسى عليه السلام قال وإنه لعلم الساعة، وطبعا الآية لعلم للساعة، قرأوها لعلم للساعة فلا تمترن بها والتابعون. هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يخرج عيسى بن مريم، أو قال لا نزلنا عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقبل جزية ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لو يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب نعم ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا. فهي مبينة للمجملات في قول يا إنسان إنك كادح ربك كادح فملاقيه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليس بينه وبين ترجمان يكلم العبد ويقرره بما، لما قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله. يعني هذه علاقة السنة بالقرآن بإيجاز، عشان تعلم أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وهذه مسألة عظيمة يعني بيانت لنا مكانة السنة، وأن السنة يعني قرينة القرآن في الكتاب، وأنها موضحة لمشكله مبينة لمجملاته ومفصلة وأيضا مقيدة لمطلقاته ومخصصة لعمومه. فالقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. بينا ذلك لتعلم أننا ما نتكلم عن نقد متون السنة لما هؤلاء الجهابدة عاشوا دهرا وأمدا بعيدا يعملون دين الله جل وعلا، لا يعرفون إلا الأسانيد التي يحفظونها ومراجعة ذلك ومراجعة أهل العلم في هذا الباب. لما؟ لأن الله تعالى قد قدر أن جعلهم هم حماة هذا الدين، لأن الله لما قال إن نحن نزلنا الذكر والنهى والحافظون أنشأ أسبابا لذلك. القاعدة العامة في تعامل الله تعالى مع عباده إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، فأنشأ علماء جهابذة يقفون ينتحلون يغربلون السنة من أولها إلى آخرها، وكل حديث موضوع أو ضعيف أشاروا إليه حتى يتجنب الناس ذلك. عندنا مباحث في هذا الباب على تدوين السنة. في بدء أمر تدوين السنة أول الأمر أن وسلم النهي عن كتابة الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث. نعم، ولأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني غير القرآن، لا تكتبوا عني غير القرآن. وأيضا عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وأنس بن مالك ثلاثتهم جاء عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة القرآن، نهى عن كتابة السنة خشية أن تختلط مع القرآن، نهى عن كتابة السنة خشية أن تختلط مع القرآن. وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب أنه عندما تردد في كتابة السنة استخار كثيرا ثم قال أن أطمئن نفسي أن تكتب السنة. هذا القول الأول الذين قالوا بأنهم لا كتابة من أجل هذه الأدلة. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن كتابة السنة كانت مباحة، ما كانت محرمة، كانت مباحة. واستدل على ذلك عن عبد الله بن عمرو العاص قال كنت أكتب حديثا النبي صلى الله عليه وسلم، فلامتني قريش وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يضحك كما يضحك البشر، يحزن كما يحزن البشر، لا تكتب عنه كل شيء. فقال لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قريش قالوا لي ذلك، قال والذي نفسي بيدي أكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق، ما يخرج من هذا إلا الحق. في وقت أنه أخذه إلى بيته بيّن في وقت أخرى بيّن له ذلك بأنه يعني ما تكلم إلا بلوحي، سواء مازحا سواء تكلم مرشدا معلما كل ذلك بالوحي. عليكم السلام ورحمة الله. لما تغيبت يا أم صالح؟ لما هذا الغياب ولما هذا التقصير؟ غفر الله لك. الجوب قتلتني يا قصي، أنا الآن معكم قتيل، الله يقويني بس عشان المحاضرة. فأقول إخوتي الكرام القول فإنها كانت مباحة، لأن عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب ما يخرج هذا يعني إلا الحق، وقد قال الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه ليس أحد أحفظ مني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب وكنت لا أكتب. وأيضا جواز الكتابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات. إذا الفصل بين الأمرين أن الكتابة كانت ممنوعة في بادئ الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب القرآن وما أراد أن يختلط شيء على القرآن، ما أراد أن يختلط شيء على القرآن. قال اكتبوا لأبي شات، وأيضا أباح عبد الله بن عمرو أن يكتب، وقال اكتب وما يخرج من هذا إلا الحق. فهنا نقول الأول في بادئ الأمر نهى عن الكتابة حتى لا تختلط بالكتاب، فلما أمنوا الاختلاط أباح لهم الكتاب، فلما أمنوا الاختلاط أباح لهم الكتاب. وبداية تدوين السنة، دون السنة في القرون الخيرية الثلاثة، لكن كان متأخرا وليس في الزمن الأول. الذي تم بجمع السنة هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قد خشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ذلك، قال إني أخشى أن دراس العلم، إني أخشى أن دراس العلم. الحمد لله أحسن الله عليكم. إني أخشى أن دراس العلم، ويعني أمرهم بكتابة السنة. وكان أول من كتب محمد بن مسلم أبو زبير، محمد بن مسلم بن تدرس، وأسد بن فرات، والدارمي، وأيوب السختياني، والحميدي. فكل هؤلاء كتبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودونوها، ومنهم سعيد بن منصور أيضا، وسنن مطبوعة إلى الآن. وطبعا سنن سعيد بن منصور يعني أغلبها الآثار، ولذلك نقول من أراد أن يبحث عن الآثار أكثر ما يجد فيها من الكتب المعتمدة، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، وأيضا السنن سعيد بن منصور. والدارمي كان يكتب، أيوب السختياني، والحميدي، كل هؤلاء كتبوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم ودونوها، ومنهم سعيد بن منصور وسننه مطبوعة، وأيضا ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، ومعمر. فكل هؤلاء دونوا السنة والسنة، والآن بفضل الله تعالى موجودة بين أيدينا. إذن النهي عن الكتابة أولا، كان النهي عن الكتابة أولا من أجل ألا يختلط بالقرآن، ثم أباح بعد ذلك الكتابة لما آمنوا الاختلاط. أهمية تدوين السنة لقد كان يعني مهما جدا، تدوين السنة، وإلا الحفظ خوان، الحفظ خوان، ولأن الدخلاء كثر، ولأن من يعني يغرر بالناس كثر، ولأن من يعني يزيف على الناس كثر. فتدوين السنة تغرب لذلك، فيها غربلة لذلك. وكانت السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وهم ليسوا من أهل الإسلام، لكن كما قلنا المستشرقون اهتموا جدا بالسنة وادخلوا عليها ما لا ادخلوها، وأصلا اصطنعوا رجالا تكلم بالسنة. الآن نحن في نفس العصر، اليهود اصطنعوا رجالا في جامعة إسلامية هناك، يخرجون الشيخ اليهودي المسلم، المعنى أنه يهودي الأصل والديانة، وأنه بعد ذلك يدخل على أهل الإسلام أنه من المسلمين، ثم يشيع الفوضى بينهم، ثم يعمل على الوقيعة بينهم، ثم يسيء إليهم، وهذا كلام لا ريب فيه. والمقصد تشويه الإسلام، أو المقصد زرع الفتنة بين المسلمين بهذا. لذلك لا يعني ترى الله صدر أناسا ما يعرفون شيء في حياتهم إلا ذلك. لذلك قلت لكم الألباني جعل الله له منا علينا جميعا أعظم ما تكون، وهناك لا من ينكره، هناك لا من ينتقص من قدر الألباني، هناك من يسب الألباني. طبعا هذه أعرف سببها، في سبب بعيد، والسبب البعيد ده الله كشفه لي في ذهني، في سبب بعيد وفي سبب قريب، سبب بعيد وسبب قريب. ومسألة الهدم يعني يحسنها أي أحد، ومسألة البناء لا يحسنها إلا المخلصون. فالألباني عاش ظهرا كل ذلك من أجل أن يصدر نفسه للحفاظ على حديث النبي، السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة من أمتع ما كتب في ذلك. فهذا يغربل الناس، ويغربل أيضا الرواة، لا يجعل لأحد شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا أو زورا أو غير ذلك. ولأنه سيظهر، وتصنيف الأحاديث في هذه الكتب أيضا يعني فيها غربلة لأهل الكذب والوضعين. نعم في سبب بعيد مش هقوله، وليش قلت بعيد أنا؟ لا أقوله السبب. أما السبب القريب فأمور المنازعة والغيرة والحقد عليه، وأيضا رؤية النفس، فاهمني؟ هذه. أما البعيدة أمر آخر مستغرب. يعني قد يكون ما يحدث لأبي حنيفة يحدث لأباني أيضا نفس الأمر، يعني السبب البعيد ده سبب واحد، السبب البعيد ده سبب واحد في هذا الباب. وأراد الدخلاء هدم عقائد المسلمين، وقد أظهروا الفتنة في 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 ذلك بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واخذوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعون الاحاديث من اجل يعني افساد ذات البين بين المسلمين. يبقى لنا دخلنا التدوين، حدث التدوين في هذا الباب. اقول هل يجوز المطروح هنا الان، هل يجوز روايه الرواية بالمعنى او كتاب الحديث بالمعنى، هل يجوز ام لا؟ هذه مساله اختلف فيها العلماء. اذا قلنا التدوين كان متاخرا، فان الصدور لا تحفظ الالفاظ وتضبطها كل هذه السنين، فلا بد ان يعتري المحدث بعض الوهم. لا، اما رايتم في جرح التعديل يقولون كبر سنه فايش فاختلط، او تغير كبر سنه فتغير في الرواية اختلط، فالحفظ خوان، فلا يستطيع ان ياتي لك بالحديث على وجهه الذي راه من 20 سنه. حديث النبي حدثني به فيطلق لسانه يكون ويحدثك بالمعنى، واستدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله من سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فين وجه الدلاله هنا؟ على جواز الرواية بالمعنى. ما في، هو قال كما في هذه الدلاله انه قد يرويها على الحكايه في هذا الباب والتشبيه. نعم. نضر الله من سمع مقالتي فأداها كما سمعها. محمد الفقه ليس فقيه، واستدل على ذلك بحديث البراء في النوم، اللهم اني وجهت وجهي اليك واسلمت نفسي اليك وامنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. فلما سمعه البراء بن عازب قال امنت بكتابك الذي انزلت ورسولك الذي ارسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي ارسلت، فصح له ما قال مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وزياده، فهو روايه رواه بالمعنى، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وبنبيك الذي أرسلت حتى لا يكون غايرة. لكن احنا ممكن نقول بأنه بذلك يمكن نبين أنه لما قال له لا دل ذلك على أنهم كانوا يعتقدون الرواية بالمعنى، يعني هو ما رواه بالمعنى إلا هو يعلم جواز الرواية بالمعنى، لكن هناك أذكار توقيفية لابد أن تأتي بها على وجهها، فقالوا لا، هو قال رسولك ورسول النبي وايش وزياد قال لا، قل بنبيك الذي ارسلت ونبيك الذي ارسلت. فهذه دلاله انهم كانوا يعلمون انه يجوز الرواية بالمعنى، فرواه بالمعنى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ان هذه خاصه لا يكون مع المعنى ولكن باللفظ. الدلالات على الرواية بالمعنى كثير، هناخذ حديث واحد نبين لك 13 لفظ مختلف. تكون على السنة شربت، تكون على السنة في هذا الباب، وهل السنة تكون على اللفظ أم على المعنى؟ الصحيح الراجح أنها تكون على المعنى، ولذلك لما قال وبنبيك الذي أرسلت قال أصبت، لما قال ورسولك قال لا وبنبيك الذي أرسلت. ففيها دلالة أنه استقر عندهم الرواية بالمعنى، لكن في هذا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح المعنى هنا. والقول الثاني بذلك هو قول جميع أهل العلم جواز الرواية بالمعنى. نعم، هذا هنا قالوا بأنه الرواية بالمعنى لا تصح، لأن الإنسان زجر وقال بل قل ورسولك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت. الذين قالوا بالرواية بالمعنى عندهم أقوال وأفعال، وهذا فعل جل المحدثين حتى البخاري في كتابه الصحيح في روايات كثيرة جدا بالمعنى. نعم، يحتجون بذلك بأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نكون العشرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحفظ عنه الحديث فيروي كل واحد منا الحديث فلا نتفق على لفظه. هذا كلام لا كلام فيه، هذا صريح العبارة، قال فلا نتفق على لفظه، يعني العشرة جلسوا والعشرة سمعوا، ثم بعد ذلك إذا يعني أرادوا بيان ما سمعوا تراهم إذا حكى لك الحديث الذي حضره ليس مثل ما حكى عليه الثاني والثالث والرابع، فسبعة مختلفون في اللفظ على رواية ما فيهاش سبع قصص، رواية في قصة واحدة، رواية في قصة واحدة، ومع ذلك اختلفت المعاني. رواية الحديث بالمعنى جائزة، ليس فيها ثمة شيء، وهذا فعل الصحابة الخيار والتابعين وغير التابعين، بأنه الرواية بالمعنى تجوز، الرواية بالمعنى تجوز. والحق أن هناك عمليا في رواية الحديث، شوف هنا يقول الشيخ مصفر في هذا الباب قال يعني أنهم يرون المعنى اللفظ لا يقصدونه، هو يعني بمعاني مختلفة، لكن يعني المجمل بأنه هو المراد، هو المراد ألفاظ مختلفة ولكن المعاني واحدة هي المراد. وممكن أن نأخذ مثالا عمليا لذلك ليثبت هذا الباب، حديث الأعرابي. الأعرابي دخل المسجد وقال اللهم ارحمنا وارحم محمد ولا ترحم أحدا بعدنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تحجرت واسعا، رحمة الله وسعت كل شيء. ثم لبث إلا أن قام وبال في المسجد. قام الصحابة هم عليه يضربونه ويقتلونه، المسجد لم يبنى لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا دعوه، يعني اتركوه، لا تزرموه، نعم لا تقطع عليه بولته، لهذا من باب مقصد الشريعة. تعال ننظر في هذا الحديث كم رواية قد روي بها، وهذه تدلك على أن الصحابة لم يكونوا إيش، ما أتوا نعم ما كانوا يهتمون باللفظ لكن المعنى. وده اللي قاله جابر بن عبد الله تصريحا، قال لا تأخذ منا اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قريب من ذلك نحن من ذلك هو ذلك، هذا الذي قاله. الآن أنا أقول يعني الدكاترة يعني ما الثمرة، ثمرت الاختلاف بين العلماء في جواز الرواية بالمعنى أو باللفظ. الدكاترة نريد الإجابة منهم. طيب خلوها هذه تكون بحثا لكم لأنها مسألة مهمة. أقول ضرب المثال بذلك يبان لك عمليا حتى الصحابة أنفسهم ما كانوا يضبطون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قاله جابر. قال نحن لا نعطي الحديث على وجهه، مش هو أنا لا نعطي الحديث على وجهه، لا يأتيكم الحديث على وجهه بل نحوا منه قريبا منه. ولذلك شوف في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزلموه. الأعرابي دخل كما قلت وقال الحمد لله محمد ولا ترحم أحدا بعد أن قال قد تحجرت واسعا. هذه أيضا رواية جاءت أنه قال قبل أن يبول، والرواية الثانية جاءت أنه بعدما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تزلموه، وقال له إن هذا المسجد لا يصلح من أعمال الناس من شيء، إنما هي الصلاة والذكر والقرآن. فقال اللهم ارحمنا وارحم محمد ولا ترحم فيه يعني نعم رضي الله عنك أحمدي، لكن ما فهمت كلامك. لما قال ذلك قال لا ترحم أحدا بعدنا عندما علمه النبي بالرفق وهم هموا به ليقتلوه. طب شوف الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاك، ولذلك في الصحيح في السنن قال رسول الله دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. شوف هنا الأولى قال دعا بدلو فصب عليه، لكن هنا ده حكاية الفعل. تعال في الرواية الثانية برضو في البخاري قال دعوه وأهرقوا، أمر لهم مباشرة الآن. الأول كان الاتفاق دعا بدلو ماء بماء فصب عليه، هنا قال أهريقوا على بولي ذنوبا من ماء، في رواية قال أهريقوا على بولي سجلا من ماء. وصحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموهم، فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. فصبه أنا أقول ما نقول أنه الذي صبه عليه، أنا أقول أنه أمر من يصب، يعني ما فيش خلاف في الباب، لكن شوف الرواية بالمعنى بأنه الذي أمر وأتى بدلو الماء فصب عليه. وفي أيضا عن أنس قال فصاح الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. وفي أيضا عن أنس رضي الله عنه ورضاه قال رسول الله لا تزرموه دعوه. الأول دعوه ولا تزرموه، هنا لا تزرموه دعوه، دعا بسجل من ماء بدلو من ماء، قال شوف هنا في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثم لم يلبس أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا قال بقى، قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجدة من ماء. ما في ابدأ، هذه مختلفة، لأن هو هنا كأنه قال إنما بعثتم ميسرين على أساس الرفق به، لا تهموا به، لا تقتلوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. وفي سنة الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء أو جوع. يبقى هنا على الشك، هنا الراوي الذي يقول الذي يتذكره إما دلو إما إيه إما سجل ماء، والمسألة قريبة، لأن هذا هو ذاك. المهم أنه في النهاية في الثمرة سيصب على بول إيش الماء ليطهره، ونرد الماء على البول يطهره. وفي سنة النسائي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعوه لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله دلوا من ماء، ثم قال فقال: فإنما بعثتم ميسرين. هذا أيضا مخالف للفظ الأول الذي جاء. والثانية أيضا قال له إيش، ها قال له إيش، ماذا قال؟ قال له: لا تزرموه، لا تقتلوه، وقال: إنما بعثتم ميسرين. قبل ذلك وجعل التقديم والتأخير في الرواية، والتقديم والتأخير في الرواية جزما يكون معناه أنه رواها بالمعنى، أنه رواها بالمعنى، وقال في النهاية تؤدي المعنى. وفي أيضا أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه حتى بال، ثم أمر بدلو فصب عليه. وفي سنن ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وفي رواية واسلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله: دعوه، ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه. أما تستعرض هذه الروايات بكثير كلها تجد لا تجد الألفاظ منطبقة بحال الأحوال، ولا تجد لفظ واحد، بل ألفاظ مختلفة. لكن في نهاية الأمر عندما تروي 13 رواية في هذا الباب، وأنت تنظر لهذه الروايات تراها تنصب على شيء واحد، الرفق به وصب الماء على بوله. سترى 13 رواية يعني وصلت معك إلى ثمرة واحدة، إلى أمر واحد، هو الرفق به فلا تعجلوه، الرفق به ثم صب الماء على بول. في كل الروايات جاءت هذه المعاني، ووصلنا إلى هذا المعنى من هذه الألفاظ المختلفة. فإذا نقول القصة واحدة، وهو جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، ولا تغيير، وأيضا القصة كما قلت لم تكن متعددة، فجاءنا 13 لفظ مختلف ومع الاختلاف كانت الثمرة أن المعنى واحد. فهذه فيها دلالة على جواز الرواية بالمعنى، فيها دلالة على جواز الرواية بالمعنى. لذلك يقول المصنف: ومن كل هذا نعلم أن رواية الحديث في عهد الصحابة ومن بعدهم كانت غالبا بالمعنى، وهذا القول لا ينفي أن تشتمل الروايات المتعددة على كثير من الألفاظ المتفقة، فإن وجود ذلك هو الأمر الطبيعي. بل وجدنا من حرص على أداء لفظ من حرص على أداء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه، فقد كان ابن عمر من الصحابة المتشددين. ابن عمر طبعا يرى أنه لا يجوز الرواية بالمعنى، يعني متشددين في الرواية باللفظ. فعن عبيد بن عميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين. فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنم. شو إيش قالوا؟ الرابضة. وهنا قالوا المعنى إيه؟ واحد، لكن هو شدد قال: هذا كذب على رسول الله، هذا كذب على رسول الله. ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، فاعتبر تغيير لفظة العائرة بالرابضة اعتبره كذبا، وهذا رواية بالمعنى، وقد أقر الصحابة الكرام ذلك. قال محمد بن علي قال: كان ابن عمر إذا سمع الحديث لم يزد فيه ولم ينقص، ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. وعن الأعمش قال: كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو دالا. شوف هذا كله توقير لنفسنا وحفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أحدهم اليوم يحلف على السمكة أنها لثمينة وإنها لمهزولة. استغفر الله. فهذه أيضا يبين لك أن الرواية ومن الرواية لابد أن يكون من الأمانة بمكان. كل هؤلاء كانوا يرون التشدد في رواية الحديث على اللفظ، وقد اتبعهم كثير من المحدثين، فقد كان الإمام مسلم يحافظ على اللفظ كثيرا ويعتني به بخلاف البخاري، فلم يكن يلتزم دائما بمراعاة اللفظ كما عرف من مذهبي في تجويز ذلك. وأما جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والمحدثين والفقهاء والأصوليين فقالوا بجواز رواية المعنى، واشترطوا شروطا لذلك، وهذه اشترطها الشافعي في هذا الباب. منها إذا لم يكن الراوي عالما بالألفاظ ومدلولات الألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت، لم تجد له الرواية بالمعنى، لأنه سيغير ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون عالما بالألفاظ والمعاني، ولا بد أن يكون أيضا فاهما الأحكام ومدلولات الألفاظ وأيضا مقاصدها، وبذلك يعني نقول له أنت الآن لك أن تروي الحديث بالمعنى. والذين تشددوا أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نظر الله امرأة سمع مقالتي فعاها فأدها كما سمعها، هم يقولون هنا على التطابق. صحيح نقول لهم بل الحديث الذي أتيتم به عليكم، لأنه قال إيش
كما
وكما هنا على التشبيه، كما هنا على التشبيه، يبقى دي معناها أنه يرويه بإيش بالمعنى، يعني حتى حديث استدلوا به عليهم وليس لهم. أما قوله أنه علمني أني قلت ورسولك فضرب يدي فقال بنبيك، قلنا هذا لفظ خاص، وإلا فالرسول يشمل النبي وإيش، وأقول لك إن هذا لفظ خاص، هو لفظ خاص في هذا الباب على أنه ذكر توقيفي عند النوم. شوف هنا أبو سعيد الخدري أيضا أنهى المسألة بقول من أبي سعيد الخدري وصاحب رضي الله عنه وارضاه، أنهى المسألة نهاية تامة في هذا الباب، حيث قال كنا نجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن نكون عشرة نفر، عسى أن نكون عشرة نفر نسمع الحديث، فما منا اثنان يؤديانه غير أن المعنى واحد، يعني ما في ما يؤدونه باللفظ ولكن المعنى واحد. وقد استدل الإمام الشافعي على جواز الرواية بالمعنى بحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، فإذا كان الله برافته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، علمنا منه أن الكتابة قد نزلت تحل لهم قراءته وإن اختلفت اللفظ، ما لم يكن اختلافهم في حالة المعنى كان ما سوى كتاب الله تعالى أولى بالتجويز في ذلك. وهذا دقة نعومة نظر الشافعي، رقي عند الاستدلال، هذا كما قلت لكم العلم غزل تنظر فيه بما فيه من القوة وأيضا الرشاقة واللطافة. فانظر يقول هو كلام الله كتاب الله لا يصح المعنى، أنزله على أحرف سبعة ليسهل على الناس في ذلك. فاللفظ النبوي ليس مقصودا لذاته ولكن المعنى هو المقصود، ولذلك كان يقول امنت بالله بما جعل الله وعلى مراد الله، امنت برسول الله وبما جعل رسول الله وعلى مراد رسول الله. لذلك نقول الخلاصه ان اكثر العلماء جوزوا الروايه بالمعنى على شروط، ان يكون عالما بالعربيه، وان يكون عالما بمدلولات الالفاظ، والا يحيل المعنى حتى لا يحيل المعنى على غيره. والكلام في ذلك هو ان أيضا العلماء في هذا الباب لدينا الجهابدة الذين يعني كانوا خلاص الذين كانوا يؤسسون لحفظ السنة كانوا أيضا ينظرون بهذه الألفاظ، هل تحيل معنى ما تحيل، هل توفرت شروط أو ما توفرت شروط. لكن حقيقة الأمر كما قلت البخاري كتابه كتاب البخاري في كثير من الأحاديث رواها بالمعنى، في كثير من الأحاديث رواها بالمعنى. ثم نرجع إلى مبحث آخر وهو من أهم المباحث أيضا، حفظ الله جل في علاه السنة من الوضعين والكذابين، الوضع وأسباب الوضع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهل عاش لها الجهابذة أم لا، حتى نأتي بعد ذلك نقول شوفوا ثمرات جهود العلماء المحدثين بغربلة الحديث. هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن لغيره، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث يعني فيه متهم متروك، هذا حديث موضوع مختلق مصنوع، هذا حديث لا أصل له. غربلة غربلة للحفاظ على مسألة السنة. سنرى القوانين والقاعدة التي وضعها، قبلها نأتي بالمبحث في الكلام على أسباب الوضع. لما وضع الأحاديث إما لدنيا شروا به ثمنا قليلا، وإما لشهرة عالمية بين الناس، أو يعني بسبب القصص والوعظ، أو بسبب السياسات، أو بسبب التحزبات. هذه كلها أسباب في وضع الحديث. كل طائفة وضعت حديث لشيخها ولإمامها حتى تجر الناس إليه ولا تنفر الناس منه. هذا إن شاء الله يأتي في المحاضرة القادمة في الكلام عليها مع قواعد في نقد متون السنة، كيف وضعوها وكيف مع بعض كيف وضعوها الأئمة وصاروا عليه وكيف طبقوها، وكانت قواعد لامعة في غربلة الأحاديث ومعرفة هذا حديث صحيح. والكلام هنا الأول سنبدأ بنقد المتون، متى المتن هذا نقول له ارجع لا نأخذ هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بأن من المتن في هذا الباب وهو أنه يكون مخالف للقرآن مخالف لقواعد السنة في هذا الباب.
ثم أنتم
يعني هو يقول أكلتم شربتم، أو يقول شربتم ويقصد بذلك أن ما يصح للأكل والشراب يقول فيه كاللبن، اللبن يصح شرابا وطعاما، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بذلك أكلنا وذكر اللبن قلنا نعم، أو قال في الماء المطعوم هذا قال ومن لم يطعمه في الآية إلا من اغترف غرفة بيده. فالغرض المقصود في هذا الباب الخلاصة الرواية بالمعنى تصح لكن على شروط وقيود، وهذه قيادها العلماء. لذلك ما قلت وضعوا ذلك حتى لا يدخل أحد أحاديث ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث النبي. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه عندما نتكلم عن أسباب الوضع ونتكلم على أهم القواعد التي وضعت في مقاييس نقد متون السنة عند الصحابة، لأن أمثلة الصحابة كثيرة في هذا الباب في رد أحاديث تعلمون أنها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما وضعته عائشة قاعدة عامة في النظر إلى الأحاديث مع القرآن، هذا يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.